بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة، وكنا قد انتهينا من باب الطهارة ومن باب الصلاة، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في باب الزكاة الذي هو ثالث باب في كتاب العبادات. والحقيقة التي لا بد أن ندركها وأن الله عز وجل لما أمر بأوامره الخلق ولما خلق الخلق ليأخذوا بهذه الأوامر ويجتنبوا النواهي، إنما ذلك لحكمة جعلها الله عز وجل في المأمورات والمخلوقات. وذلك أن من الناس ومن الطوائف الضالة كالفلاسفة مثلا من يقول إن هذه المأمورات وما خلق الله عز وجل من المخلوقات وما أمر من الأوامر، يقولون إنها قصد بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لكي تكون متهيئة للعلم، يعني إنها وسيلة وليست مقصودة في نفسها، فيصنفون ذلك كله من قسم الأخلاق والسلوك، وهذا قول فاسد وقول باطل. ومن الناس من يرى في ما أمر الله به وما شرعه من العبادات، يرون أن هذا كله لأجل الإثابة، لأجل أن يثيبهم الله عز وجل على ذلك فقط لا لشيء آخر. وهذا ذهب إليه بعض الطوائف كالقدرية والمعتزلة، وربما وافقهم طوائف من الشيعة. ومنهم من يرى أن الله خلق الخلق وأمر بمأموراته، أنه لا حكمة لله عز وجل في ذلك، تعالى الله عما يقول، إنما هو محض المشيئة لا غير، بمحض المشيئة بدون أي حكمة. والحقيقة هذه الأقوال موجودة في الطوائف، وقد يعني يبثها بعض من يعتقد هذه الأقوال، يعني الآن الذين ينفون الحكمة، هذا القول الذي ذكرته قبل قليل، وينفون الحكمة، هؤلاء هم الجهمية، ووافقهم الأشاعرة في ذلك في نفي الحكمة، وإنما هو محض مشيئة من الله عز وجل أن خلق الخلق وأمر بالمأمورات، إنما هو محض مشيئة. فمثل هذا من نفي الحكمة هذا أمر أيضا باطل. ولذا فالقول الحق والصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الذي يدل عليه وجود الحكمة الإلهية من المأمورات والمخلوقات، فما شرع الله عز وجل من العبادات التي أمر الله بها وما خلقه الله عز وجل من الخلق، إنما هو لحكمة. وهذه الحكمة ليست فقط تعود على العباد فقط، كما قال بعض الطوائف التي ما يعني ذكرنا قولهم قبل قليل، ليست فقط تعود للعباد من حيث الثواب ومن حيث النفل، لا، هذا قول وإن كان فيه جزء من الحق، لكن هو قول قاصر، وإنما هي حكمة تعود إلى الخالق سبحانه وتعالى وتعود إلى المخلوق. فهذه الحكمة التي تعود إلى الخالق هي محبته عز وجل، فمحبته سبحانه وتعالى مقصودة، نفس معرفة الله عز وجل مقصودة، ومحبته مقصودة لذاتها. فإنما شرع القربات وشرع العبادات وأمر ونهى لكي يتصل المخلوق بالخالق فيحبه، ثم تأتي الحكمة الأخرى في جانب العباد، الحكمة التي تعود إلى العباد، وهي تلك النعمة التي فرحوا بها، يفرحون بها ويتلذذون بها بهذه العبادات المشروعة، يتلذذون بها ويتقربون بها إلى الله فيحبهم الله. فإذا بالمحبة تكون من الجانبين، هم يحبون الله والله يحبهم، فكانت الحكمة في يعني في 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 هذا الأمر من التشريعات ومن المخلوقات ومن وهكذا يعيش الإنسان المسلم في اتصال بالله عز وجل، ويدرك مغزى هذه العبادات عندما يكلف بالطهارة ويكلف بالصلاة ويكلف بالزكاة في ماله ويكلف بالصيام وبالحج، وعندما تأتيه الأوامر والنواهي في حياته كلها، وهو يستشعر أنه عندما يقوم بهذا الأمر هو يعزز من مكانته محبة الله عز وجل، محبته هو لله ومحبة الله له. وتأملوا معي مثلا قول الله عز وجل في سورة الصف، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه الأمور التي ذكرت وسماها الله عز وجل تجارة، يتاجر بها المؤمن ربه، يتاجر بها ربه لكي ينال ثواب الله عليها، هذه الحكمة هي تعود إلى المخلوق، تعود إلى المخلوق. وذكر بعد ذلك أخرى، قال: أخرى تحبونها، الجهاد فيه عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، إذن قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يعني أن النصر والفتح في الدنيا مما يحبه العبد، ويكون له في الآخرة المغفرة والفوز والنجاة والمساكن الطيبة في جنات عدن. هذه الحكمة العامة التي تتعلق بالمخلوق وما ناله من الفرح واللذة بهذه العبادة. فأين الحكمة التي تعود للخالق؟ ذكرت في أول سورة الصف عندما قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهو سبحانه يحب ذلك من العباد، وهذه حكمة عائدة إليه سبحانه وتعالى، كما أن فيها رحمة للعباد يرحمهم الله عز وجل، وهكذا سائر ما أمر الله به وما يعني خلقه الله عز وجل من الخلق هي لحكمة تعود إليه كما قلنا، ولرحمة تعود إلى العباد ينتفعون بها. أما تلك الطوائف التي ظلت في هذا الباب، منهم من أثبت الحكمة في جزء دون جزء وكان قاصرا في إثبات الحكمة، ومنهم من نفاها مطلقا كردة فعل على الفريق الآخر، وجاءوا بمنطق أهل الكلام والفلاسفة. فهؤلاء نظرتهم كانت نظرة جافة، لا ليس فيها روح وليس فيها ذوق وليس فيها شيء من الاتصال بين الخالق والمخلوق. نعم. فعندما يأتي كمثال باب الزكاة ويؤمر فيه العبد بزكاة الأموال التي شرعت فيها الزكاة، فالعبد العاقل الذي يدرك هذه الحكمة الإلهية من تشريع الزكاة يبادر إلى ذلك، يبادر إلى ذلك دون أي احتيال ودون لف ودوران، ويبادر من نفسه دون أن يعني قبل أن يطلب منه هو يبذل ذلك محتسبا في ذلك الأجر. هذا بالنسبة للزكاة المفروضة، وقد ويطلب منه ما هو فوق ذلك من الأشياء التطوعية، الصدقات التطوع، لأنه يدرك أن الحكمة سوف تنعكس عليه في محبته لله وفي محبة الله له. ولذلك يقولون: من امتنع عن أداء الزكاة تؤخذ منه جبرا وقهرا. وهذا الذي أخذ منه قهرا قد أخرج المال ولم يصب شيئا من الحكمة، ولم يعني ينعكس عليه أثر من أثر الحكمة، فما استفاد شيئا وماله قد أخذ قهرا منه، وربما غرم أيضا بأن يؤخذ منه شطر ماله كما جاء في بعض الأحاديث جزاء ما امتنع عن الزكاة. بل لو أن طائفة ممتنعة عندها من السلاح ما يمنعها من الإجبار، وعندها قوة تمتنع بها ضد الإمام العدل، فامتنعت عن أداء الزكاة، فإنها تكون بذلك قد ارتدت، لأن الردة لها صور، ومن صورها الامتناع عن الزكاة كطائفة ممتنعة لا كفرد. الامتناع عن الزكاة كفرد هذه معصية، لكن الامتناع عن الزكاة كطائفة ممتنعة هذه ردة، فشرع في حق هذه الردة القتال، أن يقاتلوا حتى يؤدوا الزكاة. وهذا هو الذي قام به الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن الصديق رضي الله عنه لم يقاتل أفرادا امتنعوا عن الزكاة، وإنما قاتل طائفة امتنعت بقوتها وبرجالها وبسلاحها عن أداء الزكاة، فقاتلهم الصديق، وكانوا من ضمن أصناف المرتدين في ذلك الوقت. وقال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما قبل التفريق بين الصلاة والزكاة، فكما أن الصلاة واجبة كذلك الزكاة واجب، وأخذت صبغة الردة بسبب الامتناع بطائفة ممتنعة. إذن العاقل هو الذي يبادر بالطاعة، يتلذذ بها ولا ينظر إليها كتكليف يريد أن يعني يزيحه عن كاهله، وإذا تلذذ بهذه المعاني سوف تكون العبادة عنده شيء آخر، وفرق بينه وبين غيره ممن يؤدي العبادة ذاتها. وعلى كل حال، الأموال التي تجب فيها الزكاة قد حصرها العلماء في أمور، وقبل أن نعرف هذه الأمور ونفصل فيها إن شاء الله في لقاءات قادمة، ننوه بالتعريف اللغوي للزكاة. فإن الزكاة مأخوذة من النمو، قولهم: زكى يزكو، أينما ينمو، فهي من النمو. وأيضا زكى الشيء أي تبارك وحلت فيه البركة، فالزكاة هي النمو وهي البركة، هي كثرة الخير. هذا في لغة العرب يقال: زكى الزرع أينما، وزكى فلان أي تزكت نفسه وكثر خيره كثرت بركته، كما قال الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام قال وجعلني أي ربي وجعلني مباركا أينما كنت. فمن كثر خيره وبره وكثر نفعه في حق نفسه وحق أهله وحق الناس هذا إنسان مبارك وقد زكت نفسه. الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما الزكاة في الاصطلاح، فالمقصود بها في الاصطلاح الفقهي إذا أطلقت المقصود بها ذلك القدر من المال المخصوص، المال المخصوص الذي سوف نتعرف عليه المحصور في أمور في عدد معين. فالمقصود إذن بها اصطلاحا ذلك القدر من المال المخصوص الذي يصرف لأصناف مخصوصة، تلك الأصناف المخصوصة التي جاءت في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. سوف نتعرف على هذا في التفصيل بتفصيل الدرس إن شاء الله. والزكاة أوجبها الله عز وجل على خلقه، وهي ركن من أركان هذا الدين، وقد ثبت وجوبها بالقرآن الكريم بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وثبت وجوبها بالسنة كما في حديث: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة فجعلها ركنا من أركان الإسلام التي بني عليه الإسلام. وأيضا إجماع الأمة على وجوب هذه الزكاة، حتى إن الذين ارتدوا في أيام الردة قاتلهم المسلمون على ردتهم بما فيهم مانعي الزكاة. وبالنسبة للزكاة فيها ما يتعلق بالبدن وفيها ما يتعلق بالمال، فالذي يتعلق بالبدن هي زكاة الفطر، وهذا سيأتي إن شاء الله درس خاص بزكاة الفطر في ختام باب الزكاة. وفيها ما يتعلق بالمال، نوع منها يتعلق بالمال وهو الذي سوف نبدأ به في باب الزكاة. فما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وليكن هذا ختام درسنا من باب الاختصار كما قدمت لكم، ويتم التفصيل بعد ذلك في لقاء خاص إن شاء الله. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام، وقد يسميها البعض المواشي، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط لا غير. فإذا قيل بهيمة الأنعام أو قيل المواشي فالمقصود هذه الثلاثة، الإبل يعني الجمال يعني الجمل، والبقر والغنم، هذه الثلاثة تسمى بهيمة الأنعام، وهي واحدة من أصناف أو من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. والصنف الثاني أو المال الثاني الأثمان، الأثمان والمراد النقدان، نقد الذهب ونقد الفضة. المال الثالث هو عروض التجارة، أي ما يعرض للتجارة، أي شيء أنت تعرضه للتجارة سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، يسمى عروض التجارة. المال الرابع هو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض سواء كان زرعا أو يعني ثمرا أو حبا، فالحبوب والثمار والزروع هذه كلها خارج من الأرض، فهذا الخارج من الأرض أيضا هو مال من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. ولكل واحدة من هذه الأموال تفاصيل وشروط إن شاء الله تعالى سوف نأتي عليها، وسنأتي أيضا على الشروط التي لا بد تتوفر في من يخرج الزكاة، في من يخرج الزكاة من هذه الأموال. وهذه الشروط التي ذكروها قالوا الإسلام والحرية والملك التام وتوفر النصاب، بلوغ النصاب يعني، والحول، حولان الحول، وأيضا السوم في بعض هذه الأموال يشترط السوم، وهذا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى سيكون في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.